فإذا كانت القارعه تتأتي لأوصافها التي أرادها الحق، وإذا كان الإنسان سيستورد أعماله للجزاء على موازين في منتهى الدقة وفي منتهى الضغط وفي منتهى العدل، وبعد ذلك يلقى كل إنسان المؤمن يأخذ جزائه الأنثى الراضية، والكافر يأخذ جزائه الأم الهاوية. لذلك المسألة كده، إذا فالعاقل الذي يجب أن يستقبل الأمور بما تستحقها من العناية ألا يشغل بما لا يفيده عما يفيده، ويجب أن لا يتلهى بما يكون مكانا له عما يكون نعيما له. ولكن الإنسان بطبيعته سحاء غافل يستغل بما ضمن له عما طلب منه. فجاء بعد ذلك الحق فقال بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التفاتح. الهم عن ايه؟ عن تلك المقاييس، عن تلك الموازين، عن تلك النهاية. فانشغل الانسان عن الاعمال التي تجعل موازينه ثقيلة، وتمسك باي شيء من الاشياء التي تجعل موازينه خفيفة. تلك غفلة، ذلك نوم، ذلك غباء، ذلك تخدير عن مطلوبات الله من الانسان في الجنود وعن تحقيق الانسان المنفعة لنفسه. فيجب ان لا يصبر الناس في ذلك، وان يتلبسوا وان يفيقوا، فلا يستغنوا بما يخطط موازي لهم عما يسكن موازي لهم. يستغل القرآن لإبراز هذا المعنى في بعض الأحداث فيجعلها مناسبة لإلقاء هذه الصورة. لا يقول الكلام كده كلام نظري، بل ينتظر القرآن إلى أن يأتي حدث من الأحداث يجعل الصورة موقعا في مطلوب الحدث. كما حدثنا المؤرخون، حدثنا المفسرون أنه فعلا حدث ذلك. ما الذي حدث؟ تكاثر قوم من بني عبد مناف مع قوم من بني كعب. معنى التكاثر يعني ايه؟ الهاكم يعني كغلكم. ومعنى التكاثر يعني تكاثر تفاعل. ومعنى في فرق بين الفعل والتفاعل. الفعل قد يقع من انسان على انسان اخر، فيبقى ده فاعل وهذا مفعول. ولكن التفاعل في ظاهره ان في فاعل وان مفعول، ولكن في تحقيقه أن الفاعل مع كونه فاعل هو مفعول من ناحية أخرى، والمفعول مع كونه مفعول هو فاعل من ناحية أخرى. كما تقول مثلا كارث زيد عمرو، زيد في الصورة اللفظية فاعل وعمر مفعول، لكن تحقيق الصورة أن كارث زيد عمرو أو كارث عمرو زيدا، يبقى كل واحد منهم فاعل ومفعول من ناحية. إلا أن تغليب السمع جعل الفاعلية غالبة هنا والمفعولية غالبة هنا. فكل فعل تارك تقاتل، وكل تفاعل تفاجر زيد وعمر. ممن وقع التفاجر؟ من زيد ومن عمر معه. اذا زيد متفاجر ومتفاجر معه، وعمر ايضا متفاجر ومتفاجر معه، ولكننا غلبنا المحل في واحد والفاعل في واحد. تخاصم زيد وعمر، يبقى اذا تخاصم زيد وقع منه خصومه، وايضا عمر وقعت منه خصومه، وزيد وقعت عليه خصومه، وعمر ايضا وقعت. ادي معنى التفاعل. يبقى احنا نستوي في الفاعل المفعول او الفاعل الاصيل مع المتعلق بتاعه يكون في الفعل، ويكون في وقوع الفعل عليهم. كذلك التكاثر هنا، فلا يقال ان واحد تكاثر مع فلان الا اذا كان فلان تكاثر ايضا عليه، فانا اكاثرك وانت تكاثرني. يبقى كل واحد منهم فاعل ومفعول. ولذلك عاده ياتي الفاعل ضمير او اسم واحد، تكاثر القوم اي كاثر بعضهم بعضا، تكاثروا يعني منهم فاعل ومنهم ومنهم مفعول. فيقول الحق سبحانه وتعالى الهاكم التكاثر اي الصابر منكم جميعا، كل واحد يكاثر الايه؟ يكاثر له. ومعنى كاثره تاخذ معنيين، المعنى الاول ان تكاثره بما وقع عندك من النعيم، وان يكاثرك بما وقع عنده من النعيم. شيء واقع يقول انا مالي اللي موجود عندي الان اكثر من مالي، ولدي اكثر من ولدي، نعيمي اكثر من نعيمي، ابائي اكثر من ابائي. يعني تكاثر الا كنت تدعي انك اكثر، وهو يقابلك فيدعي انه اكثر في شيء واقع. اي التكاثر بمعنى انكم تصرفون جهودكم في ان تكونوا اكثر من الناس اشياء، فتستقبلون بالفعل اعمالا تريدون بها ان تكاثروا الغير. فعلى المعنى الاول المتكاثر فيه او به يكون موجودا، وعلى المعنى الثاني ان يكون التكاثر المطلوب مطلوبا. فالذين يتفاخرون بما عندهم، يبقى هذا هو المعنى الاول. والذين يمتلكون بكل طاقاتهم في حياتهم الا ان يكونوا اكثر من غيرهم في الاشياء من ادب المعنى الثاني. يعني ما هذا المعنى الاول ولا المعنى الثاني؟ ما غلب سبت المتعلق؟ ما انت الهاكم التكاثر فيما تملكون او الهاكم التكاثر حب التكاثر فيما تطلبون. اذا اذن العموم الحدث هنا يقتضي ان ان المعنى عام. هنا يلاحظ انه قال الهاكم. فما هو الالهاء؟ الالهاء ان يوجد شيء يسيطر على فكر الانسان فيجعل غير المطلوب منه اهم من المطلوب فيوجه طاقته اليه يقارب منه اللعب. لان اللعب بتشتغل بشيء تافه نفسه يعني في غناء وتفرق في اخر. الا اهيد الفرق ده ازاي؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما تعرض لله واللعب في كل ايات القران الا ايتين قدم اللعب على اللعب ترتيب الطبيعي كده. انما الحياه الدنيا لعب ولعب. وفي آية تانية قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. لكن استقراءات آيات القرآن تجد اللعب قبل اللعب. يعني ليه؟ قال لك لأن الإنسان بتمر عليه فترات، فترة قبل أن يبلغ لفترة غير تكليفية، فحين يلعب لم يترك شيئا مطلوبا منه ليفعل شيئا غير مطلوب. لكن الله مش كده، الله يترك شيئا مطلوبا منه، يترك شيئا مطلوبا منه ويشتغل بغير مطلوب. وبما ان الانسان حينما يستقبل الحياه لا يكون مكلفا اول الامر، فاول ما بيبدا امر باللعب ثم يخلف فينسى اللعب. ومع ذلك القران ما قالش ان يعني العبتم، لا الهاكم. ليه؟ لان اللعب عاده ما يكونش في منطقه التكليف، واما اللهو سيكون في منطقه التكليف لان فيه مطلوب منك انت شغلت نفسك فيه. المكلف قد يكون له وقت يباح له ان يلعب، انما بيشترط ان ما يكونش لاهيه عن التكاليف. اذا فهو شيء ترفيهي للنفس ملوش حصيله الا ان يعطي الانسان شيء من الراحه وشيء من الايه؟ من الانتفاخ من التقييد. زي ما احل الحق لنا ان نلعب يوم العيد، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظره وهو في المسجد الى لاعب الحدث. اولا ده لاعب لانه سيهرس الم الهش في قانون الحياه مهمه، الا انها تعطي انطلاق النفس من القيود. ده يوم العيد، فهم لما يبيح لهم شيء من اللعب بس ما ينهزهمش. ولذلك ستنا عائشه تقف خلف الرسول ويريها من اللعب. يجي مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام يدخل ابو بكر في يوم العيد فيجد بغاريتين تغنيان، بعد ذلك يقول انا جميل الشيطان في بيت رسول الله، يقول دعونا يا ابا بكر فانهما في يوم كانهما في يوم العيد. اذا ففيه اشياء تبقى مباحه على المكلف بشرط الا تشغله عن ايه؟ عن طاعه. انما مش في كل وقت كده، في الوقت الذي جعله الله ايه؟ عيدا. ولذلك كان عيد عيد ليه؟ لان المباحات التي كانت مباحه لك في الاول تفعلها او لا تفعلها، تاكل او لا تاكل، تختار صباحا او لا تفطر، دي مباح، ما فيش في امر تكليفي به، ولكنه اصبح مفروضا عليك ان تفطر يوم العيد، ففرض الله عليك الشيء المباح واثابك عليه، كما اثابك على ان تصوم، انما في المباحات ما فيش فيه. اذا فمن يجي يوم العيد ان الشيء اللي كان مباح تفعله او لا تفعله، كلفك الله به تكليفا. والفطر في يومه كالصوم في يوم رمضان، ولذلك يحرم الصوم في يوم العيد. كذلك تلعب وايضا لك فيه ثواب، لك فيه ثواب، هذا هو العيد. اذا فالعيد بيديني ثواب عن اشياء كانت مباحه اولا افعلها او لا افعلها. اذا كقول الحق سبحانه وتعالى الهاكم التكاثر يدل على المعنى الثاني. يا ليته يا ليته فاللعب مطلوب منكم حاجه، يا ريت ما شغلتوش عن حاجه، ولكن الهاكم التكاثر بما لا يعنيكم عن ما يعنيه. اذا كان بني عبد مناف تكاثروا مع بني سهل، وبعد ذلك حينما تكاثروا معهم كاثرهم بني عبد مناف، فقال بني سهل اعتذارا والله ان رجالنا افناهم الوغى والبغي، ولكن لن نتكاثر بالاموات والاحياء معا. هم يتكاثرون بالاحياء، منا فلان وهم يقولوا ومنا فلان ومنا فلان، فظل فبنو هاشم فبنو عبد مناف غلبوا بني سهل. بني سهم تنبههم، لماذا غلبهم بني عبد مناف؟ قال لك لان رجالهم وقلاجدهم والقوم الذين يفتخر بهم ماتوا في البغي وفي الحروب، فقال لهم لا، هيا بنا نتكاثر في ايه؟ في مجموع الاحياء والاموات. بلغ منهم ذلك، فالحق يقول الهاكم التكاثر وظلمتم في هذا الله، وظلمتم سادرين في هذه الغفله، وظلمتم مخمورين، وظلمتم مخدرين عما طلب منكم حتى زرتم المقابر. يعني زرتم المقابر؟ أكانت تلك صورة واسعة بحيث أنهم تفاخروا بالأحياء، حتى انتهى التفاخر بالاحياء فذهبوا ليتفاخروا ايضا بالقبور. لمن اللي قال من في هذا القبر منا ومن في هذا القبر منا ومن في هذا القبر منا، اي كان تكاثرهم اداهم الى ان يزوروا القبور ليضموا الى تكاثر الموجود لهم في الدنيا تكاثرا كان لهم ثم لهم. او ان الانهاء بلغ بي بكم مبلغا انكم شغلتم به كل الوقت حتى فوجئتم بالموت، يعني ظننتم حياتكم كلها في تكاثر حتى فوجئتم بالموت. والمعنى ايه؟ صفة. لان دائما لا يذهب بعموم الموضوع لا بخصوص الايه؟ لا بخصوص الصبر. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، سواء كانت زياره تكاثر بالاموات فيها او كان المراد بها الموت الذي ياتيكم فبعد ذلك عندما تتنبهون لا تقدرون على العمل. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. العربي الذي يستقبل القرآن بإيحاءاته، يستقبل القرآن بخلفياته المعبرة، حينما سمع هذه الآية قال نعي الناس إلى أنفسهم ورب الكعبة، نعي الناس إلى أنفسهم ورب الكعبة، والله لقد قامت القيامة. لدم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تبقى المسألة انتهت. التعبير هنا أيضا الدقيق فيما يفهم من زرتم المقابر. أما على المعنى الأول فإنهم ذهبوا إلى المقابر ليتكاثروا بالأموات فالأمر واحد، لأنهم تكاثروا ورجعوا. المدة التي استغرقها التكاثر عند القبور مدة يسيرة هي مدة الزيارة. أما إذا كان المقصود أن التكاثر ألهاكم وأغفلكم وأذهلكم حتى فاجأكم الموت فمتم، يبقى التعبير بزرت المقابر يغطيها عليه، فإنه يعني أن الموت ليس نهاية الأحياء، إنما هو مرحلة فقط بعدها يأتي أمر آخر وسيبعثون ثانيا إلى الحياة، وفترتهم في تلك القبور هي الفترة التي الزيارة، يعني لأن الزائرة غير مقيم. يبقى إذن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الذي يلهي الإنسان عن شيء كما قلنا في الدرس الأول غفلته عن مصيره في الأمرين، لأننا قلنا لو أن الإنسان استحضر الجزاء على أعماله أو نصبنا له الجزاء على أعماله أو عجلنا له بعض الجزاء على أعماله وأحضرنا له الجزاء محسن أمامه ثم جاء لي أمتع متعة يتمتع بها وقلنا له إن فعلت هذه المتعة فتكون مصيرك هذه النار، أو قبل نارا وقلنا له إن تمتعت هذه المتعة فإننا ندخلك هذه النار، والأمران محسان. قلنا لا يوجد إنسان أبدا يجاهد بأن يتمتع المتعة ويلقى في النار. طب لماذا إذا قال النار انت انفعلت كده ابعث لك الى النار؟ ايه الفرق بين الصورة والصورة؟ الصورة دي الصورة دي انا قالك لان الصورة دي محسة قدامك احساسه بالمتعة، ولكن المسألة الاخرى المتعة محسة عاجلة والجزاء غيب آجل، وما دام غيب آجل يبقى مش مستحضر بالصورة اياه. اذا فالذي يوجب الله عن مطلوب هو ايه؟ هو ان معنى الجزاء ومعنى موقف الجزاء ومعنى موقف الموصل للجزاء امر باهت في النفس، ولذلك لو كان امر واضح في النفس والنفس سيساء كده لا يمكنك ابدا الواحد يقبل على معصية ابدا ما دام يستحضر الجزاء عليها والعذاب ان فعلها. اذا فالمسألة يقين في الجزاء، فاليقين في الجزاء حين يبحث لن تحدث للنفس ميلة وشهوات الى المعصية، لكن الجزاء حين يتضخم امام الانسان لا يمكنك يأتي المعصية. ولذلك قلنا ان الرسول لما سأل حد قال له كيف اصبحت؟ قال له اصبحت مؤمنا بالله حقا، قال له لكل حق حقيقة فما حقيقة ايمانك؟ قال عجزت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. كيف انسان يستوي عند الذهب والتراب؟ فانسان متيقن يقين تمام بالجزاء. قال له وكأني انظر الى اهل الجنة في الجنة ينعمون والى اهل النار في النار يعذبون. يعني بقى منظر قدامي محس، ما دام منظر قدامي محس بهذه الصوره ايغفل عن المنهج؟ لا يمكن ان يغفل عن المنهج، ولذلك الرسول يعطينا الصوره دي. يقول الناس جميعا يوقنون ومؤمنون انهم يموتون. ليه؟ لانني قلت كل واحد موت، ولا لان استقراء افراد الحياه لم ينجي واحدا من الموت؟ حياتي. طب اذا كانوا متيقنين انهم يموتوا فما الذي يجعلهم يغفلون عما يطلبه هذا الموت؟ ام انك لا ارى يقينا اشتهى بالشك من يقين الناس بالموت. هو صحيح يقين انما فيه كده يعني كان في شك. لو كنت يصحب الشك كان الانسان تملي دائما يستحضر ذلك الايه؟ ذلك الموت. اذا فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد على هذا المعنى. المعلومات دائما حين يعلمنا بها معلم تأخذ صورا ثلاثة. الصورة الأولى أن يخبرك بها المخبر، فتوجد عندك صورة ذهنية عن الخبر، صورة نظرية، صورة علمية. ومعنى صورة ذهنية أو صورة علمية أن الشيء في حقيقته بعيد عنك، وأخذت حسب تصديقك للمخبر صورة يقينية ولكن يكون نظري، يكون علمي. وبعد ذلك ينتقل إلى يقين ولكن مش نظري، إلى يقين عيني. كما ضربنا مثل سابقا، وإلا إذا جاء إنسان من بلد من البلاد وقال زرت البلد الفلاني والله فوجدت فاكهة في حجم البطيخ، طيب، وفي لون البرتقال، وفي طعم التفاح، وفي رائحة الموز، فاكهة غريبة. إن كنت صادق يبقى أعطيك صورة ذهنية نظرية على الأشياء، بقت عندك صورة ذهنية. بعد ذلك تتعجب أنت من هذه الفاكهة، فيدخل بيته ويطلع الفاكهة دي جايب حبة منها، يقول لك أهي. انتقلت من الكلام النظري إلى الكلام العلمي. بقت عين الشيء عين المخبر عنه، لم يكن ذهنيا وانما صار عينا. يبقى بس انتقل من علم اليقين الى عين اليقين، بقت عين قدام. فاذا جاء بالسكين وقطعها قطعا واعطى كل انسان قطعه واكلها كده، يبقى وصل من عين اليقين الى حقيقه اليقين، يعني مفيش بقى يقين بعد هذا. بعد ذلك نرى ذلك الشيء اللي كان نظري نراه بعيننا، يبقى بس عين اليقين. ثم ندخل في حقيقة ذلك الشيء فيصير حق يقين. يخبرنا الشرع ويخبرنا التواتر أن لله في مكة طيب في الكعبة، من جدة شكله كذا، اللي يروح يقف يوم يجي البعيد عنه ياخذ سرعة علمية عن البيت، سرعة ذهنية عن البيت، يبقى عنده ايه؟ علم يقين لأن المخبر صادق والتواتر أن يقف. لما يجي أول ما يجي كده ويبص للبيت الذي كان علم يقين أصبح عين يقين. فإذا ما صار سقط روحك وسبئ فؤادك وغمرته الروحانية وإلى آخره، يبقى دخل في حقيقة اليقين. إذا فما دام الذي يجعل الإنسان ينهم إن الإنسان بينهو عن القيمة الجزائية للأشياء من جنة لنار، بياخد سرعة علمية وتبهت عنده لأنه في مرحلة إيه؟ علم اليقين. يوم يجي الحق سبحانه وتعالى يأتي لهذا الداء عشان يعالجه، فماذا يقول؟ حينما قال ألهاكم التفاكر حتى زرتم المقابر. كلا، كلمة ردع، كلمة دج، يعني هذا ليس سلوك العاقل، هذا ليس سلوك الإنسان اللي بيرتب الأمور على نتائج، ده سلوك معيب. كلا ساعة ما تسمع إيه من إيه؟ كلمة دج. كلا، يعني ذلك مثلك لا يرضي الله ولا ينفع. كلا، واللي أنتم متشككين فيه في المسألة دي لأن علم اليقين مش معديكم، كلا سوف تعلمون. يبقى المرتبة إيه؟ تعلمون المرتبة إيه؟ علم اليقين، لأننا في القبر تعرض علينا النار وتعرض علينا الجنة. لما ندخل يبقى اللي كان علم يقين في الأول تأثيره، وبعدين لما يجي الجزاء ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يبقى انتقلوا إلى إيه؟ إلى حقيقة اليقين. فكأنه مرات ياخذ الإعلام من الحق بوجود جنة ونار وبوجود جزاء، ولكن ذلك علم نظري منحوم السيرة الذهنية. أنت فلتقت الصادق، فالإيمان جاء بحقيقة إيمان موجودة يعلم ويتيقن أن ما قالها الله من علم نظري، ده علم حقيقي. والمثالث المثالث عن هذا يقول يصلي كده لحد ما إيه؟ يعلم المرحلتين التانيين، فبيقول إيه صلى يعني ذلك ليس أمر طبيعي، وبيصبرنا عنه، وبعدين قال إيه؟ كلا سوف تعلمون، تنتقلوا بقى للمرحلة دي عين اليقين، وبعدين قال إيه مش دي بس، ثم تأتي مرحلة أخرى. كلا سوف تدخل دي بس يعني ما فيش حاجة تدمر كده لتفوق، لا يا تبقى بحثيت مرحلة ثانية وسوف تعلمونها علما آخر. فسوف الاستقبالية في الآية الأولى غير سوف الاستقبالية في الآية الثانية، لأنها مراحل، لأنه بيقول في الأولى إيه؟ أنتم ما تفقون في علم اليقين، خلاص؟ سوف تعلمون، سوف دي عشان زمن خليجي، سوف تعلمون أي بعد الموت، تعلمون المسألة علم مين؟ علم اليقين. وبعدين في النهاية كده